بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، فإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكثر خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن قاعدة مهمة من قواعد التفسير، أو بالأحرى أن تقول أنها أيضا مفتاح للتعرف على هذا الكتاب الكريم. هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي نقل إلينا بالتواتر جمعا حتى وصل إلى يومنا هذا، نؤمن بأنه ما نقص منه حرف، وما زاد أيضا عليه حرف، وهذا إيماننا بالله عز وجل. النهاردة نتكلم عن قضية مهمة جدا، وعايزك تكون واعي وفاهم وأيضا مدقق ومحقق لكل ما أقوله من كلام، لأن هذه القضية التي سأتكلم عنها حول القرآن الكريم صار فيها تشكيك اليوم، مع أنها بالقديم لم تكن كذلك. هي قضية جمع القرآن وكتابة القرآن، وهذه القضية ادعى بعض الناس مثلا الشيعة ادعى أن القرآن الكريم ناقص، وإن دي آيات سيدنا عثمان بن عفان إما غيرها عن عمد، وإما في صور اختصرها اختصار، هم يقولون كذلك. وفي آيات سيدنا عثمان بن عفان على حد زعم غير فيها الكلام، أنا بالكلام فيها، لأنه من ضمن الكلام الذي يقوله الشيعة. يردد أن الكلام غير الشيعة النهاردة جمع أيضا ليس بالقليل، يشكك في القرآن الكريم، يقول كيف نطمئن أن هذا القرآن الكريم هو الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا أذكر أني كنت في مسجد حي القيوم، وسألني أحد الشباب قال لي أنا عندي شك في هذه المسألة. بتشك في إيه يا عم؟ بيشك ان القرآن الكريم ده ايه اللي ضمننا ان القرآن هو اللي نزل على سيدنا النبي الصلاة، ما تغيرش ولا تبدل ولا حصل فيه اي اشكال.
نحن نزلنا الذكر وإنا لا تحفظوه.
دي ما انت هتقولوا ايه؟ ما للأسف الشديد الجهل يولد كل مشكلة، والإنسان عدو ما جهل. لما يكون جاهل بشيء يبقى هو عدو. سليم، هو هذه الطبيعة حقيقة، الإنسان عدو ما جهل، فلما يكون جاهل فهو عدو لهذا الشيء. وكثير من الناس استعدى علوما، وهذه العلوم ليس بها شيء غير أنه جاهل بها، لأنه داخل لو دخل فيها شوية وفيه من الناس دي كانت بتألف إزاي وتكتب إزاي وتصمم إزاي وتعمل إزاي، ما كانش جاهلها إلى هذا الحد وما صارش لها عدو.
يعني عدو العلم كده،
عدو للمسألة اللي هو بيتكلم فيها. الإنسان عدو ما جهل. أي إنسان كده عدو ما جهل.
هو جاهل
العلم. ليس الشرط أن يكون جاهل العلم كله، ولكن قد يكون جاهل بمسألة فهو عدو لها.
مش عايز تعلم.
يعني على مثلا على سبيل المثال، بعض الناس في زماننا ده ويقول لك أنا شيخ وبيدعي كذلك، يقول لك ما فيش حاجة اسمها نسخ في القرآن الكريم. ما فيش نسخ، مع ان الآية صريحة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو نسنها، فبينت إن حدث نسخ، يقول لك لا ما فيش نسخ، ويصير عدو هذه القضية، هو مش عدو للقرآن ككل، ولكن هذه الجزئية فهو عدو لهذه الجزئية، فالإنسان عدو ما جهل. خد بالك، قضية كتابة القرآن وتفصيل القرآن بهذا الشكل اللي انت تراه ده، دناء وليدة مجهودات كثيرة جدا. علماء كثيرون وصحابة كرام
أفنوا أعمارهم في خدمة هذا القرآن الكريم، في خدمة هذا القرآن الكريم، وكانوا يثيرون على القرآن ثيرة غير منقطعة النظير. ولو قلت لك أنا شفت من الشيخ بتاعي، أنا كان رجل كبير في بلدنا، كان رايح لمأمور، كان ليه علاقة بمأمور المركز، كان رايح لمأمور المركز بيقول له أنا عايز أرخص سلاح. قال له والله أنت شيخ أترخص سلاح ليه؟ قال له علشان أي حد يغلط في القرآن هتخرج. وحبيبي ديت هذا الرجل شيء عدم العجاب، غيرته على القرآن الكريم لدرجة إن الشيخ ياما حدثني إنه كان لما يدخل بيتا القراء يسكتوا، لأنهم لا يأمنون العاقبة لو أخطأ، لو أخطأوا هم مش أمنين الواد ده بقولهم يديهم بالجزم، حقيقي ده بيحصل.
بصح.
ففي بعض الناس يعني عندهم مسألة الغيرة على القرآن الكريم كانت غيرة نابعة لأنهم فعلا يقدس هذا الكتاب ويمجد هذا الكتاب. وإذا كان ده بزماننا احنا شفناه بعيني أو شافوا يعني من رأى، فدابا تخيل أنت الصحابة كانوا عاملين إزاي؟
أشد من ذلك.
وبكثير. ولا الجيل اللي جاء من بعدهم كان عامل إزاي؟ هذا كله يفسره لنا الصحابي الذي وكل له أن يجمع القرآن الكريم ده. اللي هو سيدنا مين؟
زيد
بن ثابت رضي الله عنه. سيدنا زيد بن ثابت بيقول لما أوكلوا إليه مهمة جمع القرآن الكريم بيقول لو كلفوني نقل جبل لكان أخف علي. بيقول لو قالوني انقل الجبل ده من مكان لمكان هكون أخف علي من المهمة التي وكلوني بها. وده ليه؟ عشان القرآن دي مشكلة كبيرة جدا. ده لو غلط حرب طلع حرب، ده مش عارف القصة دي. ده احنا شفنا من مشايخنا من يردوننا في يعني حرف الضاد خارج من غير مخرجه، خف شوية، ويرجعونا كثيرا وكثيرا وكثيرا وكثيرا، يرجع 100 مرة عشان يقولوا بس الواو بتنطق كده. فما بالك القرآن الكريم نفسه لو زاد فيه حرف أو نقص في حرف. القصة بدأت أصلا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فأول حافظ للقرآن الكريم كان هو رسول الله بلا شك. أول واحد حفظ القرآن الكريم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والرسول اتخذ كتابا للوحي كثيرون، 64 كاتب للوحي، وفي صحابة كانوا بيكتبوا من غير ما النبي عليه الصلاة والسلام يتخذهم، يعني يوظفهم في هذه الوظيفة، كان بيكتب هو مع نفسه. هذا القرآن الكريم. وانت لو تقرا في الكتابة كانت في أيام زمان كانت ازاي؟ لا يعني تعرف ان الناس دول فعلا قاموا بعمل شاق. النهارده لو واحد فينا عاوز يكتب كتاب او عاوز يكتب اي حاجة بيعمل ايه؟ طلع القلم الرياض وهات الكراسة ويكتب. هو اصلا ليس عنده قلم ليكتب، وليس عنده اصلا كراسة او ورق ليكتب عليه. فمن اين يأتي بأدوات الكتابة؟ بأول قصة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت إحنا أمة أمية. عارف أمة أمية؟ من ضمن معانيها إن هي أمة إيه؟ ما بنداومش بالكتب. ليه؟ علشان إحنا الحصيلة الكبيرة بتاعتنا في
الصدور.
وعشان كده بقى مسألة القرآن الكريم الأمة الوحيدة اللي على مستوى الأرض لا تعلم أمة من لدن آدم عليه السلام إلى يوم الناس هذا حفظها في صدرها إلا أمة الإسلام. هاتلي واحد قسيس ولا واحد حبر من أحبار اليهود حافظ التوراة أو حافظ الإنجيل. لا يمكن تجد، لا يمكن. بل إننا شفنا العكس. إحنا شفنا من مشايخ الإسلام من يحفظون التوراة والإنجيل. مشايخ الإسلام شيخ أصلا وهو اللي حافظ القرآن والتوراة والإنجيل، لكن واحد من ضمن مشايخهم أو من ضمن قساوستهم أو ربانهم حافظ للقرآن ده، حافظ للكتاب بتاعه، مش ممكن تجد، مش ممكن. هذا أمر مستصعب. فإن إحنا الأمة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل قرآننا في
صدورنا،
ولذلك إحنا عندنا عجب العجاب حتى في الحفظ. ودي عبودية يقول لك ملك ربنا اختص بها أمة النبي بس. احنا عندنا أولاد صغار يحفظون القرآن، بل وعاجب العدد أن عندنا من هو أسرع من الكمبيوتر في حفظه وباستذكاره. يعني أنا شفت طالب من الطلاب في باكستان كان يحفظ القرآن الكريم مش بس حفظا لآياته، حفظ القرآن بصفحات بأرقام بأرقام لآياته، حتى لو قلت له هات الآية رقم 20 في سورة البقرة يكفر، هات الآية رقم 100 في سورة البقرة على طول جاهز. سليم، كنا في الكتاب كان الشيخ يعلمنا مثل هذه المهارات، فيقول من يقرأ السورة بالعكس، مع أنه مش مشروع، بس كان الشيخ يعلمنا على المهارة. فأنا أذكر من ضمن المسابقات التي عقدت في كتابنا وأنا كنت صغير، من يقرأ سورة الرحمن بسرعة شديدة جدا بدون أن يذكر فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان، يراه كده وش من غير ما يقرأ بأي آلاء ربكما تكذبان. وكان هدف الشيخ من القصة دي كلها أن يعمل إيه؟ يقوي الذاكرة ويشجع الطلاب على الحفظ، بس الحفظ بأشياء أخرى، يعني مش مجرد حفظ خلاص، لا، ده الحفظ بمراحيل. إذن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يكتبون وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هي بأدوات الكتابة كانت صعبة، فاشتهر قراء كثيرون، غير أن الذي كتب القرآن مش كتير، ما كانش كتير، بل زي ما قلت لك الأمر كان مستصعب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينادي فلان تعالى اكتب لي، فيكتب له على جلد بقرة أو جلد جمل، أو يكتب له على الجلود، أو يكتب له على زعة النخل أو قرناب النخل. وأحيانا وجدنا كتابة على الحجارة، حجارة سليم ده موجودة برضو، كان يكتب ينقش على الحجارة. ووجدنا كتابات كثيرة جدا من هذا القبيل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في معركة اليمامة سنة 13 هجريا قال لسيدنا أبو بكر الحق، ده قتل 70 من حفظة القرآن. قال له انت عاوزني اعمل ايه؟ قال له انا بقول لك ان انت يعني تدرج الأمة وتجمع القرآن، ده القرآن اللي عنده كل واحد شوية، واللي ده حافظ وده حافظ وده حافظ، احنا عايزين نجمع كله فين؟ في مصحف واحد. سيدنا أبو بكر رفض وقال له ازاي انا اعمل حاجة النبي ما عملهاش؟ يقول لك سيدنا عمر بن الخطاب لم ينزل به، يعني عمال يقنع فيه لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى هداه إلى جمع القرآن الكريم. ثم أرسلوا إلى زيد بن ثابت، يقولوا زيد بن ثابت لماذا أرسل إليه مع حداثة سنه؟ يعني هو كان صغير بالسن ما كانش كبير. يقولوا لعدة أسباب، أنا بدور في الكتب لقيت أقوى سبب خلى سيدنا أبو بكر يختار زيد بن ثابت بالأخص
ذكاؤه.
لا، أنه الوحيد من الصحابة اللي حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم العرض الأخيرة اللي هي كانت في رمضان. سيدنا جبريل كان بيراجي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رمضان، هو سيدنا زيد بن ثابت هو الوحيد اللي كان من الصحابة حضر العرض الأخيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن لسيدنا جبريل مرتين آخر سنة مات فيها في رمضان، واللي حضر الموضوع ده كان سيدنا زيد بن ثابت، فكأنه حضر إليه التأثير النهائية للقرآن الكريم. ثم بعد ذلك سيدنا زيد بن ثابت اتخذ مجموعة وبدأ جمع القرآن الكريم. كانوا يجلسون على أبواب المساجد، يجلسوا على أبواب المسجد النبوي. سيدنا أبو بكر طلع فرمان، أي واحد معاه آية من القرآن حفظها، ده شرط. اثنين كتبها، شرط تاني، ثلاثة يكون معاه شاهدين إن الآية دي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وحفظها دي، مع ان زيد بن ثابت اصلا حفظ القران لكن لم يعتمد على حفظه. قال لا، انا ما مربوطش بالامه كلها فين؟ في الرقبه. الامه كلها تطالب، ما انا ممكن اكتب انا القران لكن الامه كلها لازم تشارك في هذا الموضوع. فكل واحد بقى يجي معاك ايه؟ معايا الايه دي، طب اقراها. سيدنا زيد حافظ ومعاه حفظ ايضا، يسمع الايه تمام. طيب الايه دي مكتوبه فين؟ يقول له اهي الشاهد ان هذه الايه مكتوبه في هذا الكتاب او في هذا الجلد او على كرنات النخله او القصه دي. يقول له طيب هات لي شاهدين عدل ان الايه دي كتبت في زمن النبي والنبي شاف الكتابه دي بنفسه. فياتون بشاهدي عدل الا ايتين من القران الكريم. سيدنا زيد حفظها والصحابه حفظها لكنهم لم يجدوا شهود العدول. ما لقوش كتير من الناس شهود على ان اللي كتبه الصحابي ده راه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي حافظ وكاتب الايه بس احنا عايزين شهود يقول ان الكتابه دي اتعرضت على النبي نفسه عشان نقرها. وكانت هذه الايه يقول الله سبحانه وتعالى الايه الاولى في سوره التوبه: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الايه دي. والايه الثانيه: من المؤمنين رجال. ايتين كانوا مع صحابي يسمى خزيمه او ابو خزيمه ابن ثابت الانصار. فالراجل ده جاي حفظ الايه ومعاه كتاب بيقول انها مكتوبه غير انه مش معاه حد يشهد ان الايه دي ايه؟ ان النبي عليه السلام شاف الكتابه بتاعته. ما معهمش عايز احد يشهد وهم شرطين الاثنين. طب وقع في مشكله كده هنحذف هذا من القران ولا نعمل ايه؟ وسيدنا زيد بن ثابت قال لك انا مش هخل بالمقاييس اللي انا حطيتها عشان تعرف ان الموضوع كان صعب جدا. كان من السهل لو واحد حصلت مع واحد منا يعني انا حفظها وانت حفظها وكثير حفظها من الصحابه لكن احنا عايزين حد يقول ان الكتابه دي النبي شافها عليه الصلاه والسلام شاف هذا الكتاب. وما مش حد عارف القصه دي خالص الا خزيمه بن ثابت. لكن احد الصحابه قال اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد له خزيمه بن ثابت فشهادته تعدل شهاده رجلين. ايه اللي حصل؟ خزيمه بن ثابت في قصه يهود جاء للنبي عليه الصلاه والسلام في سداد دين فاعطاه له فجاء يطلب الدين مره اخرى فقال النبي اعطيتك انا اعطيتك الدين. قال من يشهد لك؟
شهد له.
فقال خزيمه بن ثابت انا رسول الله. هو ما شافش اصلا النبي بالدين
صلى الله عليه وسلم.
فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله يصدقك بما هو اشد في وحي ياتيك من السماء افلا اصدقك في دواهم اعطيت اليهودي. اذا كلام مصدقك بما هو اشد من كده هو وحي بيديك من السماء مش هتبدأك من انت عطيت للراجل ده دراهم. فقال عليه الصلاه والسلام كرامه لهذا الصحابي من شهد له خزيمه بن ثابت فشهادته تعدل شهاده مين؟
شهاده
رجلين. فاستقر الامر على كتابه هذه الايتين في النسخه بتاعت الايه؟ بتاعت المسلم. والمساله تمت على هذا تم القران على هذا وكان مصحف واحد بس اللي جمعوه نسخوه. المصحف ده كان عند سيدنا ابو بكر ثم انتقل في زمن عمر ثم انتقل بعد موت عمر الى السيده حفصه. في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحروب بقى اللي هي حروب بلاد فارس اشتد القتل ايضا في الصحابه. واللي كان اشد من كده كمان حصلت مشكله كبيره جدا بين الصحابه نفسهم وهي ان الصحابي كل واحد صحابي كان حافظ من النبي بعض الايات. فدعا النبي قراره مالك يوم الدين وده النبي قراره مالك يوم الدين وده قراره صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبدا كل واحد يخطي لاخر دي المشكله في الموضوع. لان في زمن ابو بكر كان بيقرا كده برضه وزمن عمر كان بيقرأون كده لكن في زمن عثمان بن عفان النشء اللي جاي بقى اللي بيحفظ القران جديد وما شافش النبي عليه الصلاه والسلام بدا يخطي لاخر يقول له لا ده هي مالك يوم الدين. يقول له يا عم انا قرات من الشيخ بتاع الصحابي فلان مالك. يقول له لا هي مالك يوم الدين. فبدا يكفر الناس بعضهم بعض. حصلت ان في يعني حاجه عشوائيه كده حصلت ان كل واحد يقول له انت غلط وده يقول له غلط فبدا يكفر بعض. فلما حدث هذا راهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال لعثمان بن عفان ادرك الناس. قال بسرعه جدا اعمل في مشكله حصلت. كاد الناس ان يكفر بعضهم بعض وان يقتتلوا. قال له طب نعمل ايه؟ قال ان اشير عليك بانه تجمع القران كله على وجه واحد. فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه نفس المجموعه برضه سيدنا زيد بن ثابت وسيدنا سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير دول كان المجموعه الثانيه في جمع القران الكريم. طب المره الاولى كانت في عهد مين؟
ابو بكر.
المره الثانيه خد بالك اللي في عهد ابو بكر دي مش مجرد ان انت بتجمع القران في مصحف. هو كان مجموع اصلا. لكن القصه اكبر من ذلك وهي ايه؟ ان احنا نتاكد ان الكتاب اللي في ايدك دي النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟
شافها
واقرها وبذلك احنا هنضمها للمصحف. النبي ما شافهاش وما عرفش. ولذلك سيدنا زيد بن ثابت بيقول في الايه بتاع سوره الاحزاب بيقول انا احفظها انا عارفها وكل حاجه بس مش قادر اثبتها. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان لا يثبت الا ما هو مكتوب وراءه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن في زمن عثمان بن عفان جمع المصحف كله على وجه واحد ونسخ بقى سبع مصاحف، بعت مصحف لمكه ومصحف لمصر هنا ومصحف في بلاد الشام وبالقراءة ومصحف كذلك في المدينة ومصحف في البصرة وفي الكوفة. كل دي مصاحف توزعت على هذه البلاد وقالوا لهم بقى أي واحد يحفظ من الايه؟ من النسخة دي. وأمر أي واحد معاه نسخة من المصاحف يبدأ يعمل ايه؟ يجمعها عشان نحرقها. وكان ذلك بمجمع من الصحابة، كل الصحابة أقروا سيدنا عثمان على هذا الايه؟ على هذا المبدأ العظيم. وفعلا ربنا عصم الأمة بهذا. جمع القرآن على هذا النحو في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبدأ مسألة المصاحف لم يعد فيها إشكال. عندنا قضيتين في الموضوع، القضية الأولى مسألة ترتيب المصحف بترتب إزاي؟ الصور دي بتترتب إزاي؟ والآيات بتترتب إزاي؟ أولا الآيات بترتب الترتيب رباني. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابي اكتب هذه الايه في ايه؟ سوره كذا بعد كذا وقبل كذا. وكان سيدنا جبريل ينزل يقول للنبي كده، يقول له اجعل هذه الايه بعد الايه الفلانيه وقبل الايه الفلانيه بينهما. والدليل على ذلك سوره النساء، يا سوره النساء نزلت فين؟ في المدينه وفي بدايه العهد. كمان نزلت في المدينه في بدايه العهد سليم. طيب في آية من سورة النساء نزلت في مكة بعدها بعشر سنين، وهي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والآية دي نزلت لما النبي خد المفتاح الكعبة من عثمان بن أبي طلحة. خلاص نزلت الآية على النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف في مكة في فتح مكة، بينها وبين اللي قبلها عشر سنين، وبينها وبين اللي بعدها عشر سنين. يعني تخيل آية في الوسط بينها قبل عشرة وبعد عشرة، وينزل سيدنا جبريل يقول له ضع هذه الآية في المكان الفلاني عشان تعرف إن القرآن ربنا حفظه فعلا وعصمه من التبديل ومن التغيير. القرآن الكريم جمعت آياته على هذا النحو. طب السور ترتبت إزاي؟
برضه ترتيب رباني.
رباني أيضا. لأن إحنا عندنا ترتيبين، خد بالك من الكلام اللي أنا بقوله ده كويس. عندنا ترتيب، الأول ترتيب نزول. أول ما نزل من القرآن سورة تقرأ، ثم المدثر، ثم المزمل. ده اسمه ترتيب ايه؟ ترتيب نزول. نزلت كده الآيات كده، السورة كده خلاص. وآخر ما نزل من القرآن السورة الطويلة سورة المائدة، ومن السور القصيرة سورة إذا جاء نصر ربك. ديت السور. الترتيب بقى ده جاء أيضا ترتيب رباني، ووردت احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام تفيد هذا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يقول من حفظ الزهروين اللي هم البقره والايه؟
الابراج.
فكان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول انه ده ورا بعض. وفي ايات اخرى النبي عليه الصلاه والسلام قرا بالصحابه الكرام رضوان الله عليهم في الصلاه، قرا بهم البقره وال عمران والنساء والمائده. كل ده ورا بعض كده بهذا الشكل وبهذا الترتيب. فالترتيب ده ترتيب رباني، محدش تدخل فيه. وان كان بعض الناس يقولوا ده ترتيب من ترتيب الصحابه، يقولوا الكلام ده ملوش دليل. على ان ده ترتيب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، لكن الصحيح ان ده ترتيب نزل به الوحي على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بهذا الشكل. والعلماء قسموا الصور بقى، قسموها صور طوال اللي هي البقرة ايه
آل عمران،
النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، التوبة. سليم، سبع صور اسمه السبع الطوال. وبعد كده التامية، القسم التامي من القرآن اسمه المعين. المعين يعني اللي بلغت آياته 100 أو قريبا من 100. خلاص؟
الأنبياء
ده بقى خد بقى فيه يونس، هود، يوسف، نحل. دول اسم القرآن المعين. في قرآن تاني أو في جزء من القرآن اسمه المثاني. المثاني يعني الذي يسمى ويكبر. ليه؟ لأنه إيه؟ لأنه قصير شوية. الملك، تحليل، نوح، معارج، حاقة، دي اسمه المثاني. لأنه يسمى، يسمى يعني يقرأ كثيرا لأنه صور صغيرة. وفي آخر جزء من القرآن يسمى المفصل. المفصل ليه؟ إنه كثيراً ما يفصل بين السورة والسورة. وده ما من سورة الحجرات والتنازل، أو من سورة بعض ما يقول سورة البروج والتنازل. سورة البروج، الانشقاق، الطابق الأعلى، كل السور دي الصغيرة ديت إيه؟ اسمها المفصل، لأن كثيراً ما يفصل بينها وبين بعضها البعض. ده القرآن بهذا الشكل. طب إذن ترتيب القرآن رباني، ترتيب الآيات رباني، جمع القرآن أيضاً جمع رباني. الله عز وجل هو الذي أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا، صلى الله عليه وسلم، وفي زمانه. ادعاء الشيعة ده شيعة بالعجاب. يقول لك سورة الأحزاب دي كانت طويلة أوي. قد إيه يعني طويلة دي؟ يقول لك سيدنا عثمان اختصرها. طب واختصرها ليه؟
مصلحته إيه؟
يعني مصلحته إيه؟ قالوا ليه دي مصلحة؟ طب إيه مصلحة سيدنا عثمان؟ قالوا مصلحته إن السورة دي هي السورة اللي ذكر فيها آل البيت. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس
أهل البيت.
فهم قالوا إن السورة دي أصلاً مش اسمها سورة الأحزاب، ده اسمها سورة آل البيت. خلاص؟ وسورة آل البيت دي كانت أطول من كده، لأن فيها كلام كتير عن آل البيت، بس سيدنا عثمان حذر التصريح. طيب يعني شيئا من العقل، سيدنا عثمان هيعمل كده ليه؟ ايه العداوه اللي بينه وبين آل البيت اصلا؟ ايه العداوه؟ اما التاريخ يحكي لنا ان الصحابه كانوا يجلون اهل البيت اجلالا فوق الوصف. فابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول ارقبوا محمدا في آل بيته. يعني هو بيموت قولوا خلوا بالكم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما النبي وصى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اوصيكم الله في آل بيتي. طيب. هو سيدنا ابو بكر هو بيقول ان ارقبوا محمدا في ال بيته، يعني دوروا على ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم واحسنوا اليهم وارقبوهم. وسيدنا عمر بن الخطاب يفعل مثل ذلك. وسيدنا عثمان بن عفان وصل به الحال انه كان يرسل بالهدايا الى السيده عائشه، ويرسل بالهدايا الى السيده حفصه رضي الله عنها، والى ال بيت النبي جميعا. لم يعني ترمش عين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة الكرام خالص، يعني لم ترمش عين واحد بس لأي واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يجلونه ويحترمونه. والتاريخ يحكي لنا الكثير من هذه الوقائع على هذا الديوان. لكن الشيعة خبساء، الشيعة خبساء. حتى آل البيت عندهم درجات، مش كلهم ضباط. عندهم الحسين والحسن كلاهما من آل البيت، صح؟ لكنهم يحبون الحسين ويوالون الحسين ويبكون على الحسين. طب والحسن فين؟ لا هذا لا نعرفه.
لا اله الا الله.
سيدنا مع انه من آل بيت النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا زيد بن ارقم يقولون له عائشه وامهات المؤمنين من آل البيت يقول نعم انه من آل بيت النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا عائشه وازواج النبي وهم ما من احد ابغض اليهم من عائشه. ابغض واحده يكرهوها في امهات المؤمنين عائشه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر النساء يحبها. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اذا ادعاهم باطل. سيدنا عثمان يعمل كده عشان ايه؟ ويقولوا كمان من ضمن عدد العجاب ان هم ان يقولوا ان الصحابه كمان حذفوا صوره من القران الكريم كده. تعرفوا الصوره اسمها صوره ايه؟ صوره الولايه. وبالمناسبه الشيعه هو ليه بعض العلماء او كثير من العلماء كفر الشيعه؟ لانهم بيقولوا ان القران اللي بيدوكم مش هو القران اللي عندنا.
لا اله الا الله.
حقيقه وانه عندهم سوره تسمى سوره الولايه، سوره الولايه دي زي سوره الفاتحه كده بالظبط. انت واقف تصلي اول ما تصلي تقرا سوره ايه؟
فاتحه.
هم بيقرا سوره الولايه. وهي من تاليف المشايخ من الطلاب. من تاليفهم. بحث ليس في ايه من هذه الايات ابدا تشير الى قران ربنا سبحانه وتعالى. دي سوره سوره. وانا كان في رساله الدكتوراه كان فيها جزء في الرد على الشيعه. ليه؟ لأنهم عندهم إشكالات كبيرة جدا حتى في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمنون بأي حديث.
لا إله.
مفيش عندهم أحاديث خالص. طب يا عم النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول لك ما نعرفوش، ما نعرفش. أمال أنتم بتلقوا دينكم عن مين يا جماعة؟ يقول لك إحنا بنتلقى ديننا عن الإمام الأعظم. مين هو الإمام الأعظم ده؟ يقول لك عن جعفر الصادق، عن محمد القاسم، عن مش عارف مين، عن مين؟ طب ده الناس دي ماتت أدلة إجعال فساد. يقول لك الناس دي برضه ما يزالوا يعيطوننا. الناس دي لسه بتكلمنا برضه. سليم؟ وبالمناسبه ايضا الشيعه يدعون ان الخضر ما زال موجود. وهو الواسطه بينه وبين الائمه بتاعتهم. ما الشيعه بيقول لك يقولوا يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده ما تصدقش. ازاي ان انت بتروي عن سيدنا علي وسيدنا علي مات 100 سنه 1000 سنه او 1500 سنه، ازاي انت بتروي عنه؟ بتقول سيدنا علي حدثنا، حدثك انت ازاي؟ يعني بالمنام احنا مصدقين، لكن يقول لك لا ده بيقتص الكلام. يا عم ازاي؟ سيدنا علي ميت من كذا سنه. يقول لك لو سيدنا علي بعت لي الرساله دي عايز اقولها مع واحد. مين هو الواحد ده؟ الخضر. فهم يدعون ان الخضر لم يمت وان الخضر بياتيهم. سليم؟ الخضر عليه السلام بياتيهم. وقصه طويله جدا مش عايزين ناخد فيها. المهم ده ادعاء الشيعه. ادعاء بقى غير الشيعه، سيبك من الشيعه خالص. ادعاء بعض المسلمين النهارده بيشكك في القران.
لا.
يقول لك القران ده ايه اللي ضمني؟ ايه اللي ضمني انت اقرا؟ ايه اللي ضمني ده ابحث؟ عشان تعرف الصحابه ازاي هم كانوا خايفين على القران الكريم وكانوا خايفين على الحروف، حروف القران نفسها انها تتبدل او تتغير. من اعجاز القران واحفظوها مني كلمه وعلموها لاولادهم. ما فيش لغه من اللغات احتفظت بنفس النطق الذي يعني وضعها بها واضعها الا لغه القران بس. لغه القران نفسها. خد بالك احنا لما نيجي نقرا بنقرا القران الكريم، انت بتلاقي الشيخ بيغن بيمد بيخفي الاشياء، صح؟ هو بيعملها دي ازاي؟ دماغه يعني؟
لا.
يقول لك ده نزلت كده. الله، احنا حافظين الغنه التي كان سيدنا جبريل يغن الايه على النبي صلى الله عليه وسلم. ان مش يقولوا ان على طول كده، ان الغنه دي ما زالت محفوظه على مدار 1500 سنه. نعم، ما زالت محفوظه على مدار 1500 سنه. او ليس هذا دليل على الاعجاز؟ ده ما فيش لغه في الدنيا يا جماعه. ده انت لو شفت واحد احنا اسمع كده جدك وهو بيتكلم، وشوف لغتك النهارده ولغه جدك، في فرق ولا ما فيش فرق؟ اللغه نفسها اتغيرت. نطق بالكلمه دي بطريقه انت النهارده الكلمه دي ربما مش موجوده عندك اصلا. وفي بعض الكلمات النهارده يعني في الارياف تعلمناها النهارده ملهاش اصل. واحنا هو لسه عايشين بتاع 10 سنين بينا وبين الارياف ولا 20 سنه، هذه ال 20 سنه مسحت بعض الكلمات من اللغه. لكن القران لا، ده القران نزلنا نقول ده النبي مد هنا مد اربعه، ده مد هنا مد سته، ده مد هنا ما مدش خالص، ده هنا غن شويه وهنا ما غنش، وهكذا. سبحان الله، شيء عدم الاعجاز، وده دليل على اعجاز القران الكريم. ان القران معجز ما زال يحتفظ بنفس الجوهر الذي قرا به جبريل. شو انا بقرا القران الان مثل ما نزل على جبريل، مثل ما نزل به جبريل على النبي عليه الصلاه والسلام. شوفوا احنا ونبينا دلوقتي وبين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما يقارب 1500 سنه. مع ذلك ما زلنا نقرا بنفس الطريقه. ليه؟ ده اعجاز القران. ده دليل على القرآن لم يتبدل منه حرف ولم يتغير منه حرف. سليم هذا الالتزام ضمن الاساليب والاعجازيه في مساله القران الكريم. اذا يا جماعه ما اردت ان اقول ان القران الكريم لا نشك ولو ادنى ذره ان هو نزل على النبي عليه الصلاه والسلام بنفس الهيئه وبنفس الطريقه. لا نشك بان حرفا منه نقص ولا حتى حرفا منه زاد. ده من اغرب ما رايت الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف شيخ عموم المقارئ المصريه في جامع الازهر كنا بنقرا عليه فواحد بيقرا ولا الضالين. قال له انت بتعدها بالمتر؟ قال مش بالمتر يا عم. قال له اتعلمناها من مشايخنا ست حركات بس ومشايخنا قالوا لنا ان احنا اتعلمناها عن شيخنا كده وشيخنا قال لنا كده عن شيخ حتى وصل قال والله اظن ان النبي عليه الصلاه والسلام علمها كذلك للصحابه.
صلى الله عليه وسلم.
يقول انا عندي كده ظن وظن قوي النبي هو بيعلم الصحابه انه ينطقها كده وست حركات وعلمه الايد كده وبينطقها ست حركات. سليم هذا من دقه القران الكريم وحقا انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعندنا اطمئنان بهذا والحمد لله رب العالمين. ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يحفظنا بالقران الكريم. اللهم احفظنا بالقران الكريم، احفظ القران الكريم لنا يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعلنا من خدام القران الكريم، خدام دينك يا رب العالمين. نحن ابناؤنا وذرياتنا، اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا، اللهم استرنا في الدنيا والاخره، اللهم احفظ اولادنا واسترنا واستر بيوتنا، اللهم ادخل البركه بيوتنا يا كريم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ونسالكم الله فضلا.
ربنا يبارك فيك يا دكتور.